أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الخامس من لقاءات مدارسة كتاب حاشية الباجوري رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ، قوله: والله اسم للذات. قال: أي بوضعه تعالى، لأنه هو الذي سمى نفسه بنفسه. إذن هذا الوضع توقيفي، الوضع توقيفي، لأنه هو الذي سمى نفسه بنفسه، هو الذي أطلق على نفسه اسم الله. قال: ثم علمه لعباده. ثم قال: والأولى أن يقول والله علم على الذات، يعني بدل ما يقول اسم يقول علم. قال: لأن الاسم يشمل اسم الذات واسم الصفة، وأما العلم فهو خاص باسم الذات، فلذلك يقول إن الأولى أن يقال علم على الذات ولا يقال اسم للذات. قال: فهو علم شخصي. العلم الشخصي هو العلم الذي يدل على شخص بعينه لا يشاركه فيه غيره، يعني مثلا إذا قلت كلمة أسد هذا علم، لكن يتشارك فيه أفراد كثيرون. وإذا قلت محمد، أحمد، زيد، فهذا يعين مسمى. فكذلك علم شخصي هي من هذا الإيه الباب، من عالم الشخص. قال: جزئي، لعلها والله أعلم في مقابل الإيه المركب فتكون مفرد، وإن كان لا يقال ذلك إلا في مقام التعليم. في مقام التعليم يقال هذا، ولا يقال علم شخصي جزئي، حتى لا يتصور الناس ما لا يليق بالله عز وجل. قال: وليس فيه غلبة أصلا، لا تحقيقية ولا تقديرية. ففي غلبة تحقيقية ولا غلبة تقديرية. ثم عرف الشيخ كل منهما فقال: فالأولى للغلبة التحقيقية أن يسبق للكلي، هنا عندي لفظ كلي، استعمال في غير الفرد الذي غلب عليه كالنجم، فإنه اسم لكل كوكب ليلي، ثم غلب على الثريا بعد سبق استعماله في غيرها. إذن عندي كلمة النجم تطلق على أفراد كثيرين، إذن فهي كلي، يدخل تحته كل كوكب يظهر في الليل كالنجم، فإنه اسم لكل كوكب ليلي. ثم غلب على الثريا، حس صارت كلمة نجم إذا أطلقت يقصد بها الثريا، لكن سبق قبل ذلك أن استعمل هذا الاسم أو العلم في غيرها وغلب عليها، كما قلنا بالضبط في كلمة القرآن، الكتاب، الرسول، تستعمل في أفراد كثيرين ولكن غلبت على واحد منها. فلذلك هو هنا غلبة تحقيقية. قال: والثانية للغلبة التقديرية أن لا يسبق للكلي استعمال في غير الفرد الذي غلب عليه، يعني هو كلي يقع تحته أفراد كثيرون. ولم يستعمل هذا الكلي قبل ذلك في غير الفرد الذي غلب عليه، لكن يقدر ذلك. وضرب له مثال، قال: كالإله، الإله، هكذا بالألف واللام، المعرف بالألف بأل. قال فإنه لم يستعمل في غيره تعالى، ثم غلب عليه بعد تقدير استعماله في غيره. قال وأما لفظ الجلالة الله فليس فيه شيء من ذلك على التحقيق، رجع إلى أول كلام، يعني ليس فيه غلبة أصلا لا تحقيقية بهذا المعنى الذي استعمل به النجم، ولا تقديرية بهذا المعنى الذي استعمل به الإله، والله ولي التوفيق. وكذلك الأولى في كلمة لفظ الجلالة أن يقال اسم الجلالة ولا يقال لفظ. قال الشيخ الواجب الوجود. قال قوله الواجب الوجود هذا بيان وتعيين للمسمى، بيان وتعيين للمسمى، نوع من أنواع البيان ونوع من أنواع التعيين للمسمى الذي يطلق عليه الله. قال وليس معتبرا من المسمى، وإلا لكان المسمى مجموع الذات والصفة، وليس كذلك. احنا قلنا نؤثر استعمال كلمة علم بدل كلمة اسم حتى يطلق لفظ الجلالة واسم الجلالة على الذات فقط دون الصفات، فكذلك هنا اسم للذات. كده انتهى الكلام، ثم بين الذات فقال الواجب الوجود، فهذا نوع من أنواع البيان، نوع من أنواع تعيين المسمى. قال بل المسمى هو الذات وحدها، بقى الله تتكلم عن الذات والصفات زائدة على الذات. قال ومعنى كونه واجب الوجود، ما معنى كلمة واجب الوجود؟ أنه لا يجوز عليه العدم، فلا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس قبلك شيء، هو الأول والآخر. قال وخرج بذلك واجب العدم كالشريك، لأننا نتكلم في واجب الوجود وهذا بخلافه، واجب العدم كالشريك بالنسبة لله. قال وجائز الوجود والعدم، وهو الممكن الذي يجوز عليه الوجود ويجوز عليه العدم. قال فإنه جائز الوجود والعدم لذاته، كأي شيء من الأشياء المخلوقة يجوز، لا يجوز أن يخلقها الله، أن يوجدها الله، ويجوز أن لا يخلقها، يجوز أن يبقي الشيء ويجوز أن يعدمه، وهكذا. قال وإن كان واجب الوجود لغيره، يعني حتى لو كان في بعض الأحوال واجب الوجود من ناحية إنه واجب الوجود لغيره، كالممكن الذي علم الله وجوده في وقت كذا، هذا واجب الوجود، واجب الوجود لذاته لا بل لغيره. لماذا؟ قال كالممكن الذي علم الله وجوده في وقت كذا فإنه واجب الوجود لتعلق علمه سبحانه وتعالى بذلك، لا لذاته بل لغيره. إذن فصار هنا واجب العدم وجائز العدم والوجود، كل هذا إيه؟ كل هذا خرج، وكذلك خرج واجب الوجود لغيره. ثم قال وإنما لم يقل المستحق لجميع المحامد، يعني كما هي طريقة من يورد هذه اللفظة الأولى، يقول الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، كن وراء بعضها كده في الحواشي. فلماذا اقتصر على الأولى ولم يأتي بالثانية؟ قال إشارة إلى أن هذا كاف في المعنى، هذا كاف، واجب الوجود كافية عن كلمة المستحق لجميع المحامد، لأنه يلزم من كونه واجب الوجود أنه مستحق لجميع المحامد. ثم قال: والأول إشارة إلى صفات التنزيه، هي كلمة واجب الوجود، والثاني إشارة إلى صفات الكمال، هي المستحق لجميع المحامد. قال: فتقديمه عليه في عبارة بعضهم من قبيل تقديم التخلية على التحلية. إذن هو تكلم هنا في كلمة واجب الوجود، فأظهر معناها وأظهر ما يخرجه هذا اللفظ، ثم أجاب عن سكوت الشيخ عن كلمة المستحق لجميع المحامد، وعلى فرض أنه ذكرهما، فالأول إشارة إلى صفات التنزيه، والثاني إشارة إلى صفات الكمال. ولماذا يرتبونهما على هذا النحو دون العكس؟ قال: إن الأول من قبيل التخلية لأنه إشارة إلى التنزيه، والثاني من قبيل التحلية لأنه إشارة إلى صفات الكمال. هذا بالنسبة للكلمة الثانية، لا الثالثة في البسملة، وهي اسم الجلالة. ثم قال: والرحمن أبلغ من الرحيم. قوله والرحمن أبلغ من الرحيم، أي لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. المعنى هو مثل الشيء يوضع في قالب، وهذا القالب الإناء الوعاء هو اللفظ، فكلما كان اللفظ كبيرا المعنى يكبر معه. لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، كلما تزيد حرف في الكلمة فتقول مثلا قدر، ثم تقول اقتدر، زدت أحرف، هذا مما يدل على زيادة المعنى. ثم قال: غالبا، أن في حالات كما سيورد الآن، الكلمات التي تحتوي على حروف أقل تعطيني معاني أكثر مما يحتوي على حروف أكثر، إذن فهي قاعدة مثل بقية القواعد أغلبية. قال: فالأول معناه المنعم بجلائل النعم، كلمة الرحمن معناها المنعم بجلائل النعم، يعني بعظيم النعم. والثاني معناه المنعم بدقائقها. قال: وجمع بينهما، جمع بين الرحمن وبين الرحيم، بين المنعم بجلائل النعم والمنعم بدقائق النعم. لماذا؟ قال: إشارة إلى أنه ينبغي طلب النعم الجليلة والحقيرة منه تعالى. طالما أنه المنعم بالجلائل فتطلب منه، وطالما أنه المنعم بالدقائق فأيضا تطلب منه. هذا عن قوله زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ثم قال: وخرج بغالبا، كلمة غالبا هذه التي أوردها في التعليل. قال: وخرج بغالبا نحو حذر وحاذر. حذر صفة مشبهة، وحاذر اسم فاعل. قال: فإن الأول أبلغ من الثاني، عكس القاعدة. القاعدة بتقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لا، هذه ثلاثة أحرف وهي تعطي معنى كبير، وحاذر أربعة أحرف يعني أكثر في المباني وتعطي معنى أقل من من حذر. قال: فإن الأول حذر هي ثلاث حروف، أبلغ من الثاني حاذر هي أربعة أحرف. قال: لأن الأول صفة مشبهة وهي تدل على الدوام والاستمرار. هكذا الصفة المشبهة أو المشبهة باسم الفاعل. قال: والثاني اسم فاعل، وهو لا يدل إلا على الاتصاف بالشيء ولو مرة. ومعنى هذا إن حذر أبلغ من حاذر، تدل على زيادة في المعنى، على عكس الايه القاعده. ثم قال: واعلم ان الرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغه من مصدر رحمه بعد تنزيله منزله اللازم، لانه اصلا متعدي، رحمه هذا الثلاثي متعدي، رحم الله عبده. قال: أو نقله من فعل بالكسر إلى فعل بالضم حتى يكون لازما. يبقى إذن هو منقول من المتعدي إلى الإيه؟ إلى اللازم، باعتبار من اثنين، إما نزله منزلة اللازم وإما نقله من فعل إلى فعل. قال: فلا يرد ما يقال إن الصفة المشبهة لا تصاغ من المتعدي، ورحم متعد فإنه يقال رحمك الله. ففي هنا مرفوع ومنصوب، والفعل الايه اللازم ليس له منصوب. قال: لا، هو تقدم الجواب، وهو أن ننزل منزلة اللازم أو نقله من فعل إلى فعل، فلا يرد هذا الايه الإيراد. ثم قال: الحمد لله. قوله الحمد لله لم يعطفها على البسملة، ما قالش والحمد لله، إنما جعل جملة البسملة وحده وجملة الحمدلة وحده، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. قال: لم يعطفها على البسملة إشارة إلى استقلال كل منهما في حصول التبرك به، فهذا ابتداء حقيقي وهذا ابتداء إضافي، وهذا مقصود منه التبرك وهذا مقصود منه التبرك، هذا مستقل عن هذا. ثم قال: وأل في الحمد، يعني كلمة حمد معرف بالألف واللا. قال: إما للاستغراق، يعني راعى فيه الأفراد فردا فردا. قال: أو للجنس، يعني جنس الحمد، أو للعهد، العهد الذهني، يعني إما هذا أو هذا أو هذا. قال: واللام في لله، هي الكلمة الثانية، الحمد لله. إما للاستحقاق، إما للاستحقاق، ويقولون إن الاستحقاق اللام التي تكون للاستحقاق تقع بين اسم ذات واسم معنى. اسم الذات هنا الله، واسم المعنى الحمد، فلذلك فسروها بالاستحقاق. قال: أو للاختصاص، للاختصاص، وهي في الاختصاص تقع بين ذاتين، بين ذاتين، ولا يصح أن يملك أحدهما الآخر، كما تقول مثلا: الباب للدار، لا الدار تملك الباب ولا الباب يملك الدار، فبيسموها للاختصاص. قال: أو للملك، وهذه تكون بين ذاتين مع إمكان أن يملك أحدهما الآخر. ثم قال: والأولى أن تكون أل، يعني في الثلاثة الأولى، الاستغراق والجنس وللعهد، قال للجنس، واللام يعني في الثلاثة التي بعدها للاستحقاق ولا للاختصاص ولا للملك، قال للاختصاص. يبقى هو جعل الحمد لله، الألف واللام في الحمد جعلها للجنس، ولله جعل اللام هنا للاختصاص. قال: فالمعنى حينئذ جنس الحمد مختص بالله، جنس الحمد مختص بالله، هذا معنى كلمة للجنس، وهذا معنى كلمة للاختصاص. قال: ويلزم من اختصاص الجنس اختصاص الأفراد، طالما إنه هي للجنس والجنس كله مختص بالله، إذن أفراد الحمد كلها مختصة بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال: إذ لو خرج فرد منها لغيره لخرج الجنس في ضمنه، فلا يجوز أن يقال ساعة إذن إن جنس الحمد لله، لأنه خرج شيء منه عن أن يكون لله. قال: فهو في قوة أن يدعى أن الأفراد مختصة بالله بدليل اختصاص الجنس به، فهو كدعوى الشيء ببينة. فلو قلنا مثلا جنس الحمد مختص بالله، و أفراد هذا الجنس مختصة بالله، كأنه قال أفراد هذا الجنس مختصة بالله بدليل أن الجنس مختص بالله. ثم قال: فالدعوة هي اختصاص الأفراد، والبينة هي اختصاص الجنس. كما قلنا، اختصاص أفراد الحمد بالله بدليل أن جنس الحمد مختص بالله. ثم قال: والمشهور أن جملة الحمدلة خبرية لفظا إنشائية معنى. قال: ويصح أن تكون خبرية لفظا ومعنى، لأن الإخبار بالحمد حمد فيحصل الحمد بها وإن قصد بها الإخبار، وهذا كلام شرحناه سابقا. ثم قال: وأركان الحمد خمسة: حامد، محمود، ومحمود به، ومحمود عليه لكونه أكرمك، فأنت قائل هذا الكلام حامد، وزيد الموجه إليه هذا الكلام محمود، والعلم الذي مدحته به محمود به، والكرم الذي وصل منه إليك محمود عليه، والصيغة هي قولك زيد عال. هذه الخمسة أركان للحمد. ثم قال: والمحمود به والمحمود عليه قد يختلفان ذاتا واعتبارا، كما في هذا المثال. لماذا؟ لأن المحمود عليه الكرم، المحمود عليه الكرم، والمحمود به العلم، فهما مختلفان ذاتا واعتبارا. قال: وقد يتحدان ذاتا ويختلفان اعتبارا، كما إذا قلت زيد كريم لكونه أكرمك، يبقى إذن المحمود به الكرم والمحمود عليه أيضا الكرم، لكن هذا من حيثية وهذا من حيثية معينة، فبالاعتبار من الحيثية مختلفان، وأما من حيث الذات فالكرم والكرم هو هنا مرة محمود به ومرة محمود عليه. قال: فالمحمود به الكرم من حيث إنه مدلول الصيغة، والمحمود عليه الكرم من حيث إنه باعث على الحمد. ثم قال: واعلم أن أفضل المحامد الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. هذا أفضل المحامد. قال: فلو حلف أو نذر ليحمدن الله بأفضل المحامد بر بذلك، يعني لا يحنس. قال: وإنما لم يأتي به المصنف اقتصارا على ما بدأ به الله كتابه العزيز. قال الشيخ ابن قاسم: هو يعني الحمد الثناء على الله تعالى بالجميع. قال الشيخ: قوله هو أي لغة، فالتعريف الوارد في كلام الشارح ابن قاسم هو تعريف لغوي للحمد. قال: هو أي لغة الثناء. قال: وأما عرف فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. فعل ينبئ يدل، ينبئ عن تعظيم المنعم، تعظيم من أعطاك أنعم عليك أكرمك بسبب كونه منعما، في مقابل أنه منعم، بسبب أنه منعم على الحامد أو غيره. قد يحمد الإنسان على نعمة واتته هو، أو نعمة آتت غيره أو أتت غيره. قال: وكذلك الشكر لغة، الشكر لغة هو مثل هذا، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، لكن احذف كلمة الحمد وضع مكانها كلمة الشكر، لكن بإبدال الحامد بالشاكر، سواء كان عملا بالأركان، عملا بالأركان بالجوارح، أو قولا باللسان. طب إزاي يكون القول فعل؟ اللسان قول وليس فعل. قال: لأنه عمل لساني، التعريف بيقول فهو فعل ينبئ. الفعل يكون بالايه؟ بعمل الجوارح او بعمل اللسان. قال او اعتقادا بالجنان كما قال بعضهم افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه. يدي ده الاركان، ولساني ده اللسان، والضمير المحجبه ده الاعتقاد الذي في الجنان. قال فان قيل لا اطلاع لنا على الاعتقاد فكيف ينبئ عن تعظيم المنعم؟ اجيب بانه يطلع عليه بالقرائن، اي قرينه تدل عليه، كقيامه له ووضع يده على راسه تعظيما له، فيجتمع حينئذ حمدان، حمد الاول وهو القيام مثلا او وضع اليد على الراس دال على الحمد الثاني وهو الاعتقاد الذي في القلب. هذا جواب. وجواب ثاني وبأنه تطلع عليه أرباب البصائر، وبأنه ينبئ لو اطلع عليه. هذه ثلاثة أجوبة. إذن هو يريد أن يقول إن الحمد وكذلك الشكر يقع بالعمل ويقع بالإيه؟ ويقع بالقول ويقع بالاعتقاد. قال وأما الشكر اصطلاحا فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به من سمع وبصر وغيرهما فيما خلق له لأجله، يعني استعمال نعم الله في طاعة الله. هذا هو الشكر في الاصطلاح. الشكر في اللغة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الشاكر أو غيره. والحمد لغة الثناء إلى آخره، وعرفا هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. قوله الثناء بتقديم المثلثة على النون ممدودة في آخره همزة، لأن في عندنا شيء آخر اسمه النثاء غير الإيه؟ الثناء. الثناء قال وهو الذكر بخير، الذكر بخير كما هو مذهب الجمهور خلافا لابن عبد السلام العز، سيأتي كلامه الآن. وقيل الإتيان بما يدل على اتصاف المحمود بالصفات الجميلة، إما أنه الذكر بخير، وإما أنه الإتيان بما يدل على اتصاف المحمود بالصفات الجميلة. قال فعلى الأول لو قلنا هو الذكر بخير لا حاجة لزيادة بعضهم باللسان، ما نقولش الذكر بخير باللسان، لا، لا حاجة للسان هنا، لأن الذكر لا يكون إلا باللسان، فهو بيان للواقع. لو جاء فهو نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع البيان، لكن لا حاجة له في التعريف. قال وعلى الثاني لو قلنا إن الثناء هو الإتيان بما يدل على اتصاف المحمود بالصفات الجميلة، قال لا بد من زيادة ذلك، نأتي بكلمة باللسان. طب لماذا نأتي بكلمة باللسان؟ قال لأن الإتيان في كلمة الإتيان بما يدل على، الإتيان أعم من أن يكون باللسان أو بغيره، ممكن يبقى باللسان، ممكن يبقى بالجوارح والأركان، فلذلك نحتاج لكلمة اللسان، فهو على هذا قيد معتبر. إذن في التعريف الثاني بعد وقيل نحتاج أن نحن نجعله بالإيه؟ باللسان نقيد. هذه معنى كلمة الثناء بتقديم المثلثة الثاء على النون ممدودة. قال وأما النثاء بتقديم النون على المثلثة فهو الذكر بالشر عكس الإيه؟ الذكر بخير. الثناء على الله تعالى، قوله على الله تعالى اعترض عليه بأنه لا حاجة إلى هذا التقييد، بل هو مضر لإخراجه حمد بعض المخلوقين لبعض، لأنه في تعريف لغوي، الأصل في التعريف اللغوي ونتكلم على الحمد في اللغة، حمد في اللغة ليس مقيدا بيكون حمد لله، وإنما هو يستعمل لكل ذلك، حمد لله ولغير الله، فلما يقيده فمعناه كأنه يقول إن الحمد لا يستعمل في اللغة لغير الإيه؟ لغير الله. ولذلك قال بل هو مضر بإخراجه حمد بعض المخلوقين لبعض. هذا الاعتراض. قال وأجيب بأنه إنما قيد بذلك شيخ شارح لكونه أراد تعريف حمد الله لا مطلقا، لأنه هنا بيتكلم على إيه؟ معنى الحمد لله، لا يتكلم عن معنى الحمد عموما، لأن المقام مقام حمد الله تعالى. هذا جواب. وقال وبأن الحمد في الحقيقة راجع إليه تعالى وإن كان لغيره صورة. إذا حمدت مخلوق من المخلوقين على أي شيء ستحمده؟ على أن جلب لك نفعا أو دفع عنك ضرا، وهذا في الحقيقة صورة، هذا صورة، المخلوق صورة، وأما النافع في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، والذي جلب إليك هذا النفع على يد هذا الإنسان أو دفع عنك الضر على يد هذا الإنسان أيضا. قال وبأن الحمد لأنه هو المولي للنعم كلها سبحانه وتعالى. قال فجميع المحامد له تعالى، لكن ينبغي شكر من جرت على يده النعم. ليس معنى ذلك أن شخص صورة وأنت تعلم أن الله هو الذي يستحق الحمد حقيقة أنك لا تحمد من كان سببا في ذلك، لا، تحمده وتشكره. والناس ما أدى شكر الله تبارك وتعالى من لم يشكر الناس الذين جعلهم الله تعالى أسباب للنعم إليه. أو كما قال، أو كما قال يعني نص الحديث، إن هذا حديث. والثناء على الله تعالى بالجميل، قوله بالجميل إن كانت الباء في الكلمة بالجميل للتعدية، اتفقنا أن الباء في مثل هذا التعبير وفي بسم الله وكذا، هذه إيه؟ هذا حرف معنى له معنى، فمن معاني الباء التعدية، سبق قبل ذلك. وكم معنى معنى الإيه؟ الاستعانة والمصاحبة، هنا معنى التعدية. قال إن كانت الباء للتعدية كان بيانا للمحمود به، يبقى هو يبين المحمود به وهو الجميل. وهو لا يشترط فيه كونه اختياريا، لأن الأشياء التي أحمد بها يمكن أن تكون اختيارية، كمثل أنك تتصف بالكرم، تتصف بالشجاعة، هذه صفة بين صفتين، الكرم مثلا قبل شح وبخل وبعده إسراف وتبذير، وأنت تجنبت الصفتين المذمومتين وتمسكت بالصفة الحميدة الممدوحة، هذا اختياري. وممكن يكون قهري، ها، إنسان أو إنسانة جميلة، هذا الجمال الطول، ها، هذا كله قهري لم يختره الإنسان. قال كان بيانا للمحمود به وهو لا يشترط فيه كونه اختياريا، حتى لو قلت زيد حسن أو جميل الوجه لكونه أكرمك كان حمدا، وإن كان المحمود به الذي هو الحسن أو جمال الوجه قهرية ليس اختيارية، فهذا إيه؟ هذا جائز. قال وأورد على الشارح أنه لا حاجة حينئذ لقوله بالجميل بعد قوله الثناء، بناء على رأي الجمهور أن الثناء لا يكون إلا في الخير، فإذا كان الثناء لا يكون إلا في الخير كم ممكن يكتفي ويقول الثناء على الله تعالى، والثناء لا يكون إلا بخير، فمعناه أنه هو بجميل، فمش محتاج لكلمة بالجميل في التعريف، هكذا هو الإيراد. قال لا على رأي العز بن عبد السلام أنه يكون في الخير وفي الشر، لأن لو أجرينا التعريف الذي ساقه الشيخ ابن قاسم الثناء على الله تعالى بالجميل على مذهب العز بن عبد السلام في تفسير الثناء أنه يشمل الخير والشر، خلاص يبقى هو محتاج الجميل حتى يحدد معنى من معنيي الثناء. يقول أنا أريد الخير ولا أريد الشر، الجميل ولا أريد القبيح. طيب كيف الرد على رأي الجمهور؟ قال وأجيب بأنه لم يكتفي بدلالة الالتزام، لم يكتفي بدلالة الالتزام لأنها مهجورة في التعاريف. دلالة الالتزام معناها أنك تستدل باللفظ على غيره، تقول مثلا محمد إنسان، أنا أسمع كلمة إنسان فأعرف على طول أنه بيضحك، أسمع كلمة إنسان فأعرف أنه هو قابل للتعلم، أسمع كلمة إنسان فأعرف أنه هو يأخذ ويعطي وهكذا. ده اسمها دلالة الالتزام، دلالة اللفظ على ما يلزم عنه. قال لم يكتفي بدلالة الالتزام لأنها مهجورة في التعاريف. طب ودلالة الالتزام اللي هي إيه؟ أنه لو قال الثناء على الله تعالى ومعروف أن الثناء هو الذكر بالخير، يبقى أنت تفهم منه أن هو إيه؟ سيذكر الله بالخير بالجميل، لا ذكرها لأنه لم يعتبر دلالة الالتزام في التعريف. قال على أن الثناء قد يستعمل في الشر مشاكلة، على رأي الجمهور يستعمل من باب المشاكلة، كما في الحديث وهو أنه صلى الله عليه وسلم مر أو مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بأخرى فأثنوا عليها شرا. هل هذا دليل على الجمهور أن الثناء يستعمل في الخير والشر؟ قال له لا، هو يستعمل في الخير فقط برضه. طب لماذا استعمله هنا مع الشر؟ قال على سبيل المشاكلة. فقال وجبت، فقالوا وما وجبت يا رسول الله؟ فقال أما الأولى فوجبت له، فوجبت أي الجنة لأنكم أثنيتم عليه خيرا، وأما الثانية فوجبت أي النار لأنكم أثنيتم عليها شرا، أو كما قال. قال وأورد عليه أيضا أنه حينئذ أخل بذكر المحمود عليه، أخل بذكر المحمود عليه يعني لم يأتي بالمحمود عليه في الكلام، قال الثناء على الله تعالى بالجميل. قال وأجيب بأنه تركه، نعم هو أسقطه. لماذا؟ قال للخلاف فيه أنه هل يشترط أن يكون اختياريا كما هو رأي الجمهور أو لا كما هو رأي الزمخشري، ولذلك جعل الحمد والمدح أخوين. الجمهور بيفرق بين الحمد والمدح، فيجعل الصفات القهرية مدح، فلان جميل، فلان حسن، فلان طويل، إذا قلت هذا فيه أثنيت عليه بهذا يسمى مدح، وإذا أثنيت عليه بالشجاعة والكرم والإقدام والغيرة لا، هذه يقولون فيها حمد، لأنه للصفات الاختيارية. فهو ترك هذا وهذا حتى لا يقع فيه خلاف الجمهور مع الزمخشري. قال وإن كانت الباء للسببية، وكل هذا التفسير السابق كان جعل فيه الباء في كلمة بالجميل الباء للتعدية، هنا جعلها للسببية. قال وإن كانت الباء للسببية أو بمعنى على، يعني بسبب الجميل على الجميل، قال كان بيانا للمحمود عليه، هنا بيّن المحمود عليه. قال فقول البرماوي وإن كانت الباء سببية فالمراد المحمود به غير ظاهر، لأن المقصود به في هذه الحالة المحمود عليه. قال لأن باء السببية تؤدي مؤدى التي بمعنى على، فقوله وهو حسن ليس بحسن. ثم قال الشيخ واستشكل كون المحمود عليه لا بد أن يكون اختياريا عند الجمهور بالحمد على ذاته تعالى وصفاته، فإن ذاته تعالى وصفاته لا يقال لها اختيارية كما لا يقال لها اضطرارية. نحن نحمد الله، ونحمد الله على ذاته، ونحمد الله على صفاته، وذات الله وصفات الله لا يقال فيها اختيارية ولا يقال فيها اضطرارية، إنما هذا يقال في المخلوقين. فإذا قلنا أنه لا يقال حمد إلا للصفات الاختيارية أو إلا على النعم الاختيارية، فكيف نوجه هذا بالنسبة لإيه؟ لله تبارك وتعالى. قال وأجيب بأن المراد اختياريا حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. والمراد بالثاني اللي هو حكما يعني ما كان منشأ لأفعال اختيارية كذاته تعالى وصفات التأثير كالقدرة، وما كان ملازما للمنشأ كبقية الصفات. وبأن المراد بالاختيار ما ليس اضطراريا فيشمل ذاته تعالى وصفاته. إذن هنا أجاب بجوابين عن مسألة دخول ذات الله وصفاته في الحمد عليهما، على الرغم من أن هم لا يوصفان باختيار ولا باضطرار، فقال لا ده هو بيقول اختياري يعني ما ليس اضطراري، وذات الله وصفاته ليست اضطرارية فيتدخل من هذا الباب. أو بالثاني المقصود اختياري حقيقة أو حكمة، وهما وإن كان ليس اختياريين حقيقة ولكن اختياريين حكما، بمعنى إن هما منشأ للأفعال الاختيارية. ثم قال والمراد الجميل عند الحامد أو المحمود، وإن لم يكن جميلا عند الشارع، أن كل الكلام ده ما يزال في اللغة. قال فيشمل ما لو أثنى عليه بالقدر، يقال فيه حمد أيضا، يقال فيه حمد لأنه جميل عند الحامد أو جميل عند المحمود. قال كما في قوله المتنبي نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد. فهو هنا يحمده على ما أصاب من القتل لخصومه. قال ولا فرق بين أن يكون ذلك الجميل من الفضائل وهي النعم القاصرة، كما يقال مثلا فلان مثلا عظيم، فلان علي القد، فلان شريف، هذه كلها صفات قاصرة تختص به لا يعود شيء منها على جيرانه وأصدقائه وكذا، شريف هو، شريف هو عظيم. قال أو من كالصلاة أو من الفواضل وهي النعم المتعدية كالكرم الشجاعة الحمية، كل هذا إيه يصيب غيره، كرم بيكرم غيره، شجاعة يدافع عن غيره. قال ولذلك يقولون سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل، فيدخل فيه كل ما هو من صفات الفضائل اللي هي نفعها قاصر، أو الفواضل اللي هي نفعها إيه متعدي. ثم قال على جهة التعظيم، قوله على جهة التعظيم أي مع، يعني على بمعنى إيه؟ مع، على جهة التعظيم أي مع جهة هي التعظيم، فعلى بمعنى مع، والإضافة يعني في كلمة جهة مضاف والتعظيم مضاف إليه الإضافة للبيان، والعطف في قول بعضهم على جهة التبجيل والتعظيم، فيعطف التعظيم على التبجيل، قال التفسير يعني كلاهما بمعنى واحد. ثم قال والمراد التعظيم ولو ظاهرة، التعظيم ولو ظاهرة يعني لا يشترط أن يكون التعظيم ظاهرا وباطنا، بألا يصدر عن الجوارح ما يخالفه، فلذلك أقحم لفظ جهة، فهو إشارة إلى أنه لا يشترط التعظيم بالفعل بل الشرط عدم المنافي، أنك تقول الكلمة التي تدل على تعظيم المنعم فتسمى حمدا بدون ما يطلب أن يقترن بذلك فعل من الأفعال. قال فإن صدر عن الجوارح ما يخالفه، ما يخالف قولك، كما لو قلت لزيد أنت عالم، أنت عالم، طب بالفعل وضربته بالقلم، قذفت القلم في وجهه، قال فذلك استهزاء وسخرية. قال ربي أي مالكي، قوله ربي أصله رابب على وزن فاعل بناء على أنه اسم فاعل، فحذفت الألف التي بين الراء والباء، فحذفت الألف وأدغمت الباء في الباء، بقت رب. هذا نوع من انواع الايه؟ التفسير لكلمه رب. النوع الثاني قال: ويصح ان يكون صفه مشبهه فلا حذف، وهو من التربيه، وهو ماخوذ، رب ماخوذ من التربيه، وهي تبليغ الشيء حالا فحالا الى الحد الذي اراده المربي، توصيل الشخص مثلا من حاله الى حاله، من مستوى الى مستوى مثلا، الى الحد، الى المقام الذي اراده المربي، فكرة التي ترضيه فيه ويقول ان فعلا ابني هذا مثلا متربي. قال: ويختص المحلى بال، وهو الرب، كلمه الرب، كلمه رب اذا اضيفت لها الالف واللام، الرب بالله تعالى، هذا خاص بالله لا يطلق الا على الله، الرب. قال: بخلاف المضاف لغير العاقل كما في قولك رب الدار، هذا ليس بمختص، رب الدار، رب الأسرة كذا. قال: وأما المضاف للعاقل فهو مختص. إذن أصبح عندي ثلاث أشياء: مضاف إلى العاقل، مضاف إلى العاقل، هذا أيضا مختص بالله، مضاف لغير العاقل، رب الأسرة، رب الدار كذا، كل ده إيه؟ مضاف، هذا خاص بالإيه؟ خاص رب الدار، رب الأسرة، مضاف إلى غير العاقل، ده عام ليس خاصا بالله تبارك وتعالى. قال: وأما المضاف للعاقل فهو مختص كما يدل له ما ورد في صحيح مسلم: لا يقل أحدكم ربي بل سيدي ومولاي. ربي، لأنه يتكلم عن إيه؟ رب مضاف، والياء يا ياء المتكلم، ها العاقل. قال: أي لا يقل أحدكم على غير الله تعالى ربي بل سيدي ومولاي، ولا يرد قول سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم إنه ربي، لا يعترض بما في هذه الآية على هذا التأصيل، فيقال إن ربي هنا أضيفت إلى الياء وهو يوسف عاقل، فيقال فيها يجوز أن يطلق على غير الله وهو العزيز. قال: لأن ذلك مختص بزمانه، ده من شرع من قبلنا وليس شرعا لنا طالما خالفه شرع. قال: كالسجود لغيره تعالى وخر له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويله، هذا كان أيضا إيه؟ خاص به، خاص بزمانه، فكان ذلك جائزا في شريعته. طيب، خلاصة الكلام إنه إذا حلي بالألف واللام أو إذا أضيف إلى العاقل يبقى في الحالتين خاص بالله تبارك وتعالى. قال: ربي أي مالك، قوله أي مالك، إنما سمي المالك بالرب لأنه يربي ما يملكه، وقد أتى الرب لمعان له، كلمة الرب لها معان كثيرة، نظمها بعضهم في قوله وهو السجاعي رحمه الله: قريب محيط مالك ومدبر مرب كثير الخير والمول للنعم، وخالقنا المعبود جابر كسرنا ومصلحنا والصاحب الثابت القدم وجامعنا والسيد احفظ. فهذه معان أتت للرب فادع لمن نظر رحمه الله تعالى، يعني استجابة لقوله فادع لمن نظر رحمه الله وغفر له. قال: ربي أي مالكي العالمين بفتح اللام، هو كما قال ابن مالك اسم جمع خاص بمن يعقل. قوله العالمين أصله من العلامة، من العلامة كما قاله أبو عبيدة، لأنه ما من نوع من العالم، عالم الإنس الجن الملائكة الطير الحيوان البحار المخلوقات التي في البحار، إلا وفيه علامة على وجود خالقه، إذن فالعالم علامة على خالقه، فيبقى إذن كلمة العالمين أصلها العلامة، هذا تفسير. قال: أو من العلم كما قاله غيره، غير أبي عبيد. قال: فيختص بأولي العلم وهم الإنس والجن والملائكة لاختصاص العلم بهم، العلم لا يكون إلا في الإنس والجن والملائكة، وأما الطير والحيوان وسائر المخلوقات ليس فيها هذا. يبقى هو إما مأخوذ من العلامة فيشمل كل المخلوقات، أو مأخوذ من العلم فيختص بهذه الثلاثة الإنس والجن والملائكة. العالمين بفتح اللام، قوله بفتح اللام احتراز من العالمين بكسر اللام، فهو يبين أن المقصود هنا ما هو بفتح اللام وليس بكسر اللام. قال فإنه يعني العالمين جمع عالم بالكسر أيضا، وليس مرادا هنا، نحن هنا لا نتكلم عن العالمين بمعنى جمع عالم، وإنما نتكلم عن العالمين اسم جمع أو جمع لإيه؟ لعالم. قال هو كما قال ابن مالك، قوله هو أي لفظ العالمين، قوله كما قال ابن مالك أي في قوله، يعني ابن مالك ناظم، ابن مالك ناظم وله كتب أخرى منثورة، ولكن إذا أطلق الكلام ينصرف إلى ما اعتاد عليه العلماء في مثل هذا من استشهاد الاستشهاد بالألفية، أي في قوله أولو وعالمون عليون وأربون شذ والسنون. قال ويعترض عليه، يعترض على تعبير الشارح، كيف الشارح يقول هو كما قال ابن مالك؟ يبقى هو مشبه والكف للتشبيه، وما قال ابن مالك مشبه به، ويعترض عليه بأن فيه اتحاد المشبه والمشبه به، لأن المشبه وهو أن العالمين اسم جمع، والمشبه به وهو ما قاله ابن مالك كذلك برضو إيه؟ العالمين اسم جمع، بقى هو هنا إيه؟ شبه الشيء بنفسه. قال ويجاب بأنهما يختلفان بالنسبة للقائل، يعني هما وإن كان ذاتا واحدة إلا أنهما مختلفان بالنسبة للقائل، فقائل هذا الشارح وقائل هذا ابن مالك، فهو شبه قول الشارح بقول ابن مالك مثلا أو قول الإيه الماتي. قال ويجاب بأنهما يختلفان بالنسبة للقائل، فالأول باعتبار أنه مقول للشارح، والثاني باعتبار أنه مقول لابن مالك، وهذا كاف في اختلاف المشبه والمشبه به، وهذا الاعتراض والجواب يجريان في مثل هذه العبارة، يعني كل تعبير تجد بهذه الطريقة يرد عليه هذا الإيراد أو يعترض عليه بهذا الاعتراض ويجاب عن هذا عن الاعتراض بهذا الجواب. قال كما قال ابن مالك اسم جمع، قوله اسم جمع أي اسم دال على الجماعة، اسم دال على الجماعة كدلالة المركب على أجزائه كقوم ورهط، قوم اسم يدل على جماعة من الرجال، ورهط أيضا يدل على جماعة محصورين بأقل من إيه؟ أقل من 10. قال وأما الجمع، فرق بقى بين اسم الجمع والجمع. قال وأما الجمع فهو ما دل على الآحاد المجتمعة كدلالة تكرار الواحد بحرف العطف، كالزيدين في قولك جاء الزيدون، جاء الزيدون ده دل على الآحاد المجتمعة، فإنه في قوة جاء زيد وزيد وزيد، ها دلالة تكرار الواحد بحرف العطف بدل على الآحاد المجتمعة، لكن الثاني اسم دال على الجماعة. ثم قال واسم الجنس الإفرادي ما دل على الماهية، ده اسم جنس، ما دل على الماهية بلا قيد أي من غير دلالة على قلة أو كثرة، كما تقول ماء هذه مفردة اسم جنس مفرد، تراب اسم جنس مفرد. ثم قال واسم الجنس الجمعي، إذا كانت كلمة ماء مفردة وكلمة تراب مفردة، قال واسم الجنس الجمعي ما دل على الماهية بقيد الجمعية كتمر، ماء مفردة تمر جمع، تراب مفردة شجر جمع. قال والتحقيق أن العالمين جمع لعالم، اسم الجمع والجمع جمعي. قال لا، ده كلام الشارح في أن العالمين اسم جمع ليس دقيقة، والتحقيق إن العالمين جمع لعالم، لأنه كما يطلق على ما سوى الله يطلق على كل جنس وعلى كل نوع وصنف، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملك، وبهذا الإطلاق يصح جمعه على عالمين، لأنه ساعة كده هيكون إيه دل على الآحاد المجتمعة كدلالة تكرار الواحد بحرف العطف، وهذا هو تعريف الجمع. قال لكنه جمع لم يستوفي الشروط، لأنه يشترط في المفرد عالم ليس بعالم ولا صفة. وقيل إنه جمع استوفى الشروط، لأن العالم في معنى الصفة، فهو إن لم يكن علما أو صفة لكنه في معنى الصفة، لأنه علامة على وجود خالقه. وقد نص على ذلك جماعة منهم شيخ الإسلام يعني زكريا الأنصاري في شرح الشافية يعني في الصرف والخلق، في شرح الشافية اسمه المناهج الكافية في شرح الشافية. ثم قال خاص بمن يعقل، خاص بمن يعقل. قوله خاص بمن يعقل يعني كلمة العالم هكذا جعله الشيخ خاص بالعقلاء فقط، اللي هم إيه؟ الإنس والجن والملائك. والراجح أنه شامل للعاقل وغيره، شامل للعاقل وغيره، كل ما سوى الله، تغليبا للعاقل على غيره، هو يشمل الكل من باب التغليب، أو من باب آخر تنزيلا لغير العاقل منزلة العاقل. ثم قال الشيخ لا جمع، لأنه كما قلنا رشح إنه اسم جمع وليس جمع. قال لا جمع، عطف على قوله اسم جمع، قد علمت أن التحقيق أنه جمع، تحقيق إنه هو جمع كما قال الشيخ، والتحقيق أن العالمين جمع لعالم إلى آخر كلام. ثم قال ومفرده عالم بفتح الله، قوله بفتح اللام احتراز من عالم بكسرها، وقد تقدم أنه يجمع على عالمين بكسرها، لأنه اسم عام لما سوى الله، لأنه اسم عام لما سوى الله. قوله لأنه أي عالم بفتح اللام، وقوله اسم عام إلى آخره، قد علمت أنه كما يطلق بهذا الإطلاق يطلق على كل جنس وعلى كل نوع وصنف، وبهذا الإطلاق يصح جمعه، لأنه ساعتئذ سيكون في معنى الصفة كما قال الشيخ. قال والجمع خاص بمن يعقل، هذا تعليل لكلام الشيخ إنه هو إيه إزاي يقول فيه إنه هو اسم جمع وليس جمع، فبيقول لأن الجمع خاص بمن يعقل. فالشيخ يقول وقوله والجمع خاص بمن يعقل أي فيلزم أن يكون المفرد أعم من جمعه وهو باطل، وقد يقال هذا كما يبطل كونه جمع يبطل كونه اسم جمع، لأنه لا يصح أن يكون كل من الجمع واسم الجمع أخص من مفرده. عموما الراجح فيه أنه اسم جمع عند جماعة وجمع عند جماعة، ولكل منهما اعتبار. ثم قال وصلى الله وسلم، قوله وصلى الله إلى آخره أتى بالعاطف هنا، هناك في جملة الحمدلة قال الحمد لله، أما هنا فقال وصلى الله، إشارة إلى عدم الاستقلال، فجملة الصلاة مع جملة الحمدلة. قال وإنما يظهر العطف إذا جعلنا كلا من الجملتين خبرية لفظة إنشائية معنى، خبرية لفظا إنشائية معنى، يبقى الثانية معطوفة على الأولى، بخلاف ما لو جعلت جملة الحمدلة خبرية لفظا ومعنى وجملة الصلاة خبرية لفظة إنشائية معنى، اختلفوا كده. إن الصحيح عدم جواز عطف الإنشاء على الإخبار كعكسه، عطف الإخبار على الإنشاء أيضا كلاهما غير جائز. قال فتجعل الواو للاستئناف، يبقى ممكن الواو تبقى للعطف إذا جعلت الجملتين خبرية لفظا إنشائية معنى، أو تجعل الواو للاستئناف بداية جملة جديدة إذا كنت ستقول إن جملة الصلاة خبرية لفظا إنشائية معنى، وأما جملة الحمدلة فهي خبرية لفظا ومعنى. ثم قال والصلاة من الله، يعني معناها الرحمة المقرونة بالتعظيم، ومن الملائكة الاستغفار، ومن غيرهم التضرع والدعاء، ودخل في الغير جميع الحيوانات والجمادات، يعني مع الإنس والجن، فإنه ورد أنها صلت وسلمت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما صرح به العلامة الحلبي في سيرته، كالعلامة الشنواني في شرح البسملة، خلافا لمن منع ثبوت الصلاة من الحيوانات والجمادات، وعلى هذا فهي من قبيل المشترك، لأن كلمة صلى لفظة واحدة، ففسرت مع الله بمعنى، ومع الملائكة بمعنى، ومع غيرهم غير الملائكة بمعنى، فأدت معاني إيه مختلفة، ده يسمونه المشترك اللفظي. قال وعلى هذا فهي من قبيل المشترك اشتراك اللفظية ووضعه، كلفظ عين، كلمة عين اللفظة نفسها تستعمل هكذا بالعين والياء والنون، عين لا أكثر من معنى، فإنه وضع للباصرة التي في وجه الإنسان بوضع بمعنى عين، يعني التي تنظر، وللجارية بوضع، الجارية العين اللي مثل البئر هي عين الماء. قال وللذهب والفضة أيضا يقال لهما عين بوضع، وهكذا، والعين للجاسوس وكذا. هذا لو فسرنا صلى بأنها إيه؟ بأنها مشترك لفظي. وهناك قول آخر، قال واختار ابن هشام في مغنيه، مغني اللبيب، وقد أشرنا إليه قبل ذلك، أن معناها واحد، ليست من المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه، لا، ده المعنى كمان ليس متعددا ولا مختلفا، بل هو واحد، اتحد لفظه واتحد معناه. طب ما هو المعنى؟ قال العطف، العطف بفتح العين، لكنه يختلف باختلاف العاطف، فهو بالنسبة لله الرحمة، وبالنسبة للملائكة الاستغفار، يبقى صلى يعني معناها عطف، عطف زي رحمة. فبالنسبة لله تفسر بالرحمة، وبالنسبة للملائكة تفسر بالاستغفار، لكن المعنى واحد، صلى بمعنى عطف. قال وعلى هذا فهي من قبيل المشترك اشتراكا معنويا، وهو ما اتحد لفظه، كلمة صلى هي هي في اللفظ، ومعناه معناها عطف في كل المعاني، واشتركت فيه أفراده، واشتركت فيه أفراده كأسد، فإن لفظه واحد ومعناه واحد، وهو الحيوان المفترس، واشتركت فيه أفراد أو أفراده أفراد كثيرة. قال ولم يأتي المصنف بالسلام، ولم يأتي المصنف بالسلام، إنما قال وصلى الله، جاب الصلاة ولم يأتي بالتسليم، لكونه من المتقدمين الذين لا يرون كراهة الإفراد، عندهم جائز أنك تأتي بالصلاة وحدها، تأتي بالسلام وحده، لا شيء في هذا. طب لماذا؟ لأنه يرى أن الكراهة نوع واحد فقط، وهي ما دل عليه النص، لكن ما عندوش حاجة اسمها خلاف الأولى. خلاف الأولى ده عند الإيه؟ متأخرين، اللي هو خلاف المندوب، خلاف السنة. فلما استحدث المتأخرون خلاف الأولى هذا من أول إمام الحرمين فمن بعده، بدأوا يتكلموا في مسألة السك، بدأوا يتكلموا في هذه المسألة، ورجح النووي ومن تبعه من المتأخرين كراهة الإفراد بشروط ثلاثة، تبقى مكروهة لو سلمت فقط أو صليت فقط، لو أفردت الصلاة دون سلام هذا مكروه. طب لماذا؟ كما قلنا لأن ربنا أمرنا بالصلاة والسلام مع بعض، وأنت أفردت واحدا منهما عن الآخر. قال بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة يعني لو اختل شرط من هذه الشروط يجوز الإفراد. قال الأول أن يكون من واحد من الأمة، بخلاف ما إذا كان منه صلى الله عليه وسلم فإنه حقه، تنازل صلى الله عليه وآله وسلم عنه، وهذا لا يقال فيه مكروه. الثاني أن يكون في غير الوارد، يعني ألا يكون في حديث ورد، في ذكر ورد، نص توقيفي هو هكذا. قال أما فيه فلا يكره الإفراد. الثالث أن يكون من غير داخل الحجرة الشريفة، خلاف الإنسان الذي راح مر على النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه ويسلم ولا يصلي. قال أما هو الذي يدخل على الحجرة الشريفة ويمر بها فيقتصر على السلام بأن يقول بأدب وخشوع السلام عليك يا رسول الله، فلا يكره في حقه الإفراد، إنما يأتي بالإيه؟ بالصلاة، بالسلام، ولا يأتي بالصلاة. قال وقد أتى الشارح بالسلام لكونه من المتأخرين، أتى الشارح بالسلام لكونه من المتأخرين، يعني الذين يرون كراهة الإفراد. ثم قال والسلام بمعنى التسليم وهو التحية، أو بمعنى السلامة من النقائص. يبقى التسليم صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة عرفنا معناها. طب التسليم يعني حيوه بتحية الإسلام، أو بمعنى السلامة يعني ندعو له بالسلامة من النقائص في الدنيا وفي الآخرة، في نفسه وفي شريعته وأتباعه، هذا معناه. قال بعضهم وإثبات الصلاة والسلام في صدر الكتب والرسائل حدث في زمن ولاية استحبابه، ومن العلماء من يختم بهما كتابه أيضا، فيجمع بين الصلاتين رجاء لقبول ما بينهما، فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مقبولة ليست مردودة، والله أكرم من أن يقبل الصلاتين ويرد ما بينهما. نقف هنا إن شاء الله، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.